عقبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاء، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمزة للشرف النوائي، فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما. قال: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما. فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفزعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقحقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الحطب والكلى. وقد أورد هذه الترجمة في كتاب الشرب وهو قسمة المياه، وكذلك الترجمة التي سبق أن مرت وهي: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الترجمة تتعلق بالكلى والحطب. الترجمة السابقة وهي: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بحمى الكلى. الحمى كما عرفنا في نواضع هو منع الناس من أن يستفيدوا من قطعة من الأرض فيها كلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمصالح المسلمين وليست من مصالح الخاصة. فذكر البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالكلى والحطب في هذا الكتاب لأن لهما شبه بالماء، ناحية أنه يبذل وأنه لا يختص به أحد في الفلاة، فالماء في الفلاة كل يشرب منه، والحطب كل يأخذه، والعشب في الفلاة كل يأخذه. فهناك ارتباط وتجانس وتماثل بين الكلى وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الاختصاص بهما بها. إذا كانت في الفلاة فإن كل يستفيد منها، الماء الذي في الفلاة يستفاد منه، والحطب يستفاد منه، والعشب والكلى يستفاد منه، كل يستفيد منه ولا يختص به أحد دون أحد. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة، وهي بيع الكلى والحطب، وكذلك ترجمة السابقة وهي: باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بحمى الأرض التي فيها عشب وفيها كلى. هذا هو وجه إيرادها في هذا الكتاب مع أبواب قسمة الماء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة حديث: الحديث الأول والثاني عن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما يتعلقان بتنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أخذ حبلا وذهب وأتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فإن هذا عمل خير له من أن يكون عالفا على الناس وأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنهم إن أعطوه فإن لهم عليه منا، وإن منعوه صار سأل ولم يعطى فصار فيه ذلة. فعلى أي حال سواء أعطي أو منع، إذا استعد عن السؤال وأقدم على أن يعمل بيده وأن يستفيد من كسبه، ولو أن يذهب إلى الفلاس ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره فيبيعها في السوق ثم يأخذ ثمنها، فإن ذلك خير له من أن يسأل الناس وأن يكون عارفا على الناس. ومطابقة للترجمة من جهة أن فيه بيع الحطب، وأن الإنسان إذا ذهب وأخذ الحطب من الفلاس فإنه يختص به ويملكه فيبيعه، وأما إذا كان في الفلاس فإن الناس فيه شركاء، ما كان في الفلاس الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، كل يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، كل يأخذ يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، ولكنه إذا حازه وإذا جمعه وأخذه فإنه يختص به ويكون ملكه فيبيعه إذا شاء ويؤديه إذا شاء ويستفيد منه وبنفسه إذا شاء، لأنه يكون ملكه بعدما يحوزه. وذلك الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين اللذين احداهما اصابها يوم بدر والثاني اعطاها اياه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان اتفق مع قين حداد ان يذهب معه الى الفلات لياتي باذخر ليبيع على الحدادين وعلى اهل الصاغه ليستعملوه في الوقود، فهذين الدابتين وهذين الراحلتين وهذين الشارفين كان جعلهما عند باب رجل من الأنصار يريد أن يذهب هو ذاك الشخص الذي تواعد معه يذهب ويأتي بأذخر يبيعه على الصاغة ليستعين به في وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان يتهيأ ويستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. وكان أنجه رضي الله تعالى عنه عبد المطلب كان قبل أن تحرم الخمر وكان قد شرب وسكر، فأنشدته تلك القينة وقالت لها الحمد للشرف النواء، فذهب وجب أثمنتها وبقر خواصرها يعني شق بطونها وأخرج أكلادها وجب أثمنتها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفظيع تأثر، فجاء واخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمزه وملون وتغير عليه وجعل يكلمه وإذا هو كمل ذكران، فقال وهل أنتم لا عبيد آبائي، هكذا يقول حمزه وذكران. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأه كذلك رجع القحطرة وتركه، يعني هو لا مجال للخطاب معه وهذه حاله وقد سكر، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر. محل الشاهد من الحديث كله قول علي إنه قد واعد رجلا ليذهب هو إياه ليأتوا بأبخر ليبيعه، فكون يذهب إلى أبخر يعني ويقطعه ويأتي به ويبيعه هذا هو محل الشاهد باب بيع الحطب والكلى. باب بيع الحطب والكلى.
قال باب القطائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
باب القطائع. المقصود بالقطائع جمع قطيعة وهي القطعة من الأرض التي يعطاها إنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها، إما لكونه يزرعها ويستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها، هذا يسمى القطائع وهو جمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإمام إنسانا يختص بها ويستفيد من فوائدها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالمال واختصاص به واختص به الناس دونكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعه من البحرين، قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين يقطعهم منها، وقيل المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من خراجها جدها. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم لكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك، يعني لا يريدون أن يخصوا به عن المهاجرين، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به في قوله عز وجل والذين رضوا الدار والإيمان من قبلهم يكون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال واستأثروا به غيرهم عليهم وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء، لأن العاقلة حميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الإقطاع وكون يتهمنا أن يقطعهم أو أراد أن يقطعهم من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك.
يقصد يعني مال الخراج، يقصد
يعني إما أن نقصد الأرض وإما نقصد به نقطعهم شيء من هذا نقطعهم هذا وهذا.
قال
لكن هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو نقصد به الأرض، لأن الكلام أو المجاد هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو فلع أما إلى ذلك.
قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطئ لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
وهذه الترجمة هي باستفادة الخطائع، يعني الأول أو الترجمة الأولى لإثبات الخطائع إثبات وحصولها، وأن هذه الترجمة فهي لتوثيقها، توثيق بالكتابة، توثيق الإبقاء والإبقاء والإعطاء بالكتابة، الباب كتابة الخطائع. ثم أورد نفس الحديث الذي مر في قصة الأنصار، وأورده من أجل حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك، تكتب معناه أن الخطائع الإبقاء أنه يكتب ويتوثق فيه، يعني حتى يكون من ركزت به عنده مستند وعنده أصل يعتمد عليه في الاقتصاد به والاستفادة منه. في هذا الحديث بيان أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرضوا أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك لم يكن عنده ما يكفي، لم يكن عنده ما يكفي للمهاجرين، لهذا أراد أن يقطع الأنصار، فعرض عليه المهاجرون أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك ولم يكن عنده ما يكفي، أن يكتب للجميع لهؤلاء ولهؤلاء.
قال: باب حلب الإبل على الماء. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء.
باب حلب الإبل على الماء. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. مقصود من هذا أنها إذا وردت على المياه وجاءت من مرعاها وأوردت على الماء لتشرب فإنها تحلب على الماء حتى يستفيد منها المساكين والناس الذين يأكلون ويتحرون هذه الفوائد من الإبل، لأن يعني هذا من حق الله عز وجل فيها أن الإنسان يحلبها على الماء ويقول للفقراء والمساكين بها نصيب، ويكون حلبها كلية في البر ويختص بها، وإذا جاءت عند الماء لا تحلب ولا يكون للفقراء نصيب.
الإبل تحلب
ويكون هذا شريف
الإبل تحلب
جباز النخل بالليل النهار
ما تحلب الإبل،
لأنه إذا جدل بالنهار
إيش المقصود من
في مجال
إيش المقصود من الإبل
أن يروا فيأتوا ويتحرروا ويعطوا
النوق.
أما إذا جدلت بالليل والناس نائمون فإنهم
أنت ما شربت لبن
يكون هناك مجال لاستفادة المكافئ. فكذلك الإبل إذا كان حلبها إنما هو في البر صاحبها لا يحلبها إلا بالبر، وإذا جاءت على الماء لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى المساكين والفقراء. هذه الفوائد منها ثم تغلي عليهم النهاية تخيف في هذه الفوائد، مع أن هذا من الحق الذي ينبغي أن يدرك في الفقراء والمساكين، لأن حلبها على الماء فيه فائدة الفقراء والمساكين وفيه تخفيف عليها أيضا، و كونها يكون في مجال لكونها تحلب ثم يجر بعد ذلك اللبن والحليب، لأنها لو بقيت مقرات أو حبش اللبن فيها في وقت أو الحليب في وقت ورودها فإن ذلك يضر بها ويفوت الفرصة عن المفاتيح. حلبها فيه دفع الضرر عنها وفيه إتاحة الفرقة للفقراء والمساكين. الله عز وجل في كتابه العليم ذكر قصة الجماعة الذين أرادوا أن يجدوا حديقتهم وجنتهم بالليل ثلاث فإن حلوم عليهم مسكين. ثم كانت النتيجة أن الله تعالى ابتلاهم فأهلكها لقوك عليه الاستفادة منها وعنجلوا إن قوض قصده لأنهم يستفيدوا به كله فلا يستفيد منه أحد معهم. الله تعالى أضاعه عليهم كله وأتلفه عليهم كله حتى أهلكها الله ولم يستفيدوا من ورائها وحوبة لهم على من حصل من نية سيئة وقصد الحسن السيء لفرمان الفقراء والمساكين من الاستفادة منها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كره الحقادة والجنازة ليلة بما يكون فيه من تفويت الفرص على المساكين الذين يتحرون ويأتون عند الجذاب وعند الحقاد ليعطون شيئا يستعينون به على حوائجهم.
قال: باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال: اخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر في العبد. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في فيما دون خمسة أوسق خمسة في. قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. وقال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، يعني فله أن يستعمل هذا الحق له أن يدخل هذا الإنسان هذا الحائط الذي له فيه اختصاص. وأورد تحت هذا الأحاديث الدالة على هذا، وأورد الأحاديث التي فيها من باع نخلا قبل أن تعبر، باع نخلا قبل
بعد
أن تعبر فثمرته البائع إلا أن يشترط المرفع. هل الشاهد من هذا أن النخل إذا بيعت أصوله بعد التعبير ولم يشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون البائع؟ معنى هذا أنه سيدخل إلى هذا البستان الذي باعه من أجل هذه الثمرة، فإذا له ممر أو له اتفاق أو شيء يقتضي دخوله إلى هذا البستان، لأن ما دام أنه إلى بيع وقد أجر ولم يشترط المشتري ثمرة له فإنها تكون للبائع، وإذا انتقل الملك إلى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في ذمة بحرثها ثمرا، يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، فهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثناة من بيع ما ليس عند الإنسان، الإنسان ممنوع من أن يبيع ما ليس عنده لكن استثني من ذلك العراية، استثني من ذلك العراية. بيع الإنسان بيع ما ليس عنده، بيع الثمر بالثمر، بيع الثمر بالثمر الذي هو مجابا استثني من العراية، لأن ذاك السلم الذي استثنى من بيع ما ليس عند الإنسان. وأما العراية فهي استثناء من النهي عن المجابنة وهي بيع الثمر بالثمر، لأن هذا سائغ وجائز في العراية. فإذا كان للإنسان نخلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، فإذا هذا مطابق لما ترجم الذي يصنف وهو أن يكون له ممر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان.
وعيدا
أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أجر، يعني هذا أن البائع له دخول في هذا البستان، وصاحب العرية الذي دفع التمر ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجني هذه التمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه مقدما.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
كتاب الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتفليس، يعني هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد لقلة الأحاديث فيها ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض، فبدلا من يجعلها أربعة كتب ويجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا، جعل تحته أبواب منها ما يخص بالاستقرار ومنها ما يخص بالحجر والتفليس، الحجر ومنها ما يخص بالتفليس ومنها ما يخص بقضاء الديون. والتلازم الذي بينها الاستقرار هو كل إنسان يطلب من غيره أن يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا أنه يكون مدين، يكون مدينا، يعني إذا استقرر شيئا صار عليه دين، لأن هذا القرض هو دين في ذمته، يعني استقرار وقضاء ديون، فإذا فيه تلازم بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، يعني كان يستقرر صار مدينه، وكيف يقضى طريقة القضاء في طريقة مذمومة، في طريقة مذمومة، طريقة مذمومة هي كون الإنسان يماطل، كون يتعب غريمة الذي يطالبه، وكون محمود كونه لا يلحقه في مطالبته ضرر بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر من آخر، وما جاء من يأتي من كل الناس يحكمه قضاء، والإنسان يعطي أحسن من آخر هذا شيء محمود، إذا لم يكن هناك مشارطة عند القرض، ولكن القرض لا يجوز ولا يجوز. ثم الحجر التفليس، التفليس هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يكون أفلس إذا ما عنده شيء فيحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته ويلهب ما بيده فلا يستفيد منه هو ولا غيره. فهذه الأمور متلازمة، استقرار قضاء ديون وحجر خفيف، بينها ثلاثة، خفيف هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كون يحجر عليه يمنع من التصرف فيما بيده، ومعناه الناس يمنعون، يمنعه من البيع والشراء ومن أن يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره أيضا يمنع من أن يبايعه وأن يشتري منه لأنه محجور عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الباب الأول وهو باب الشراء إلى أجل،
قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته.
باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه ان الثمن ليس حاضرا فهو اشترى بالدين، يعني معناه الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن او ليس بحضرته، لانه حالتان، إما قد يكون الثمن ليس لحضرته عند البيع ولكنه في ملكه موجود، هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس لحضرته، يعني في الدين وليس بحضرته الثمن وهو في ملكه، او ليس عنده في الارض يعني اصلا، بمعنى انه عندما اشترى لا يملك الثمن لا في حوزته ولا في بيته او في بلده، وانما هو غير واجد الثمن. يعني فالترجمه تشتمل على شيئين، يعني اذا اشترى بدين فقد يكون واجبا ولكن الثمن ليس بحضرته، وقد يكون انه لا شيء عنده اصلا. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، احدهما يتعلق بكونه ليس عنده بحضرته وان كان عنده في بلده، والثاني فيما اذا كان ليس عنده اصلا. فحديث أورد حديث قطعة من حديث بيع الجابر رضي الله عنه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة، فاشترى منه الجمل وأبقاه معه، ولما وصل إلى المدينة نقده الثمن، فالثمن كان عنده ولكنه ليس بحضرته في الطريق، فاشترى بالثمن والثمن موجود ولكنه ليس بحوزته وإنما هو في بيته وفي بلده، وإنما وصل إلى البلد نقد الثمن. أما الحديث الثاني أو الموضوع الثاني الذي أنه ليس عنده أصلا من الثمن، فأتى بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأرهنه درعة، طعام من يهودي لأجل وأرهنه درعة، لأنه لو كان عنده ما احتاج إلى أن يشتري بالسيف، ويحتاج إلى أن يرهن درعا عنده، معناه أنه ليس في حوزته، أنه لا يملك هذا الشيء غير واجب الله. وترجمة البخاري رحمه الله وهي يكون يشتري بالدين إلى أجل وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، كل من هذين الاثنين أورد له حديثا يدل عليه. الذي ليس بحضرته الدليل عليه حديث جابر وبيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الطريق الى المدينه فلما وصل نقله الثمن. والثاني شراء من خلال الطعام من اليهودي وكون حرمه درعه، وذلك انه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن.
قال: باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله.
باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها، ترجم لبعض ما تضمنه الحديث، والجواب هو ما جاء في الحديث: اذا اراد اتلافها اتلفها الله، واذا اراد اداءها ادى الله عنه. فترجم لبعض الحديث دل على بقيته. وقلت من هذا أن الاستدانة وكان الإنسان الثالث يضطر إلى أن يستدين لحاجة عياله أو لضرورات أصابت أن يستدين، فإذا كان في نيته عندما استدان أن يرد حقوق إلى أهلها وأن يؤديها إلى أهلها، الله عز وجل يرضي عنه. وإذا كان في نيته عندما يقولها أن يريد أن يفلسها وأن يستفيد منها ولا يعطي أصحابها، إن الله تعالى يتلفه، إن الله تعالى يتلفه، وهذا الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الأداء يؤدي الله عنه، وإذا أراد الإتلاف أتلفه الله عز وجل جزاء وفاق. هذا يدلنا على أن الإنسان يهتدان بضرورة وحاجة ويكون مهتما وحريصا على أداء الحقوق أن يفكر في ذلك وأن يكون باله مشغولا بذلك وأن يكون مهتما لا أن يكون لا يبالي وأن يهم أن يقع مال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل إليهم حقهم أو ما وصل إليهم حقهم إن كانت نيته طيبة فهذا جزاؤه عند الله وإن كانت نيته سيئة فهذه عقوبته عند الله.
قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
هذه الترجمة باب قضاء الديون أورد تحتها الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المقصود من هذا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن الديون من الأمانات والحقوق التي على الإنسان فإنه يؤدي الحق إلى أهله سواء كان دينا أو عارية أو أي شيء له للناس عنده فإنه يؤدي الأمانات سواء كان استحفظ عليها ووضعت عنده أو حقوق في ذمته للناس لأن هذا من جملة ما أمر الله عز وجل به من الأمانات التي تؤدى إلى أهلها لأن لفظ الأمانة عام يشمل كل الحقوق التي لله ولخلقه اللي في الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي كلها داخلة تحت هذا. الإنسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى الله عنه ورسوله يجتنبه ومما أمر الله به ورسوله وفاء الديون وإرسال الحقوق إلى أهلها سواء كانت هذه ديون جاءت عن طريق القرض أو عن طريق بيع أو عن طريق عارية أو ما إلى ذلك من الطرق التي يدخل مال الغير إلى الإنسان بواسطتها. كل هذه أمانات أمور الإنسان أن يؤديها وأن يتخلص منها. ثم ورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر أحدا فقال ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دينار أرصده للدين أو لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد يعني كون الإنسان يفكر في قضاء الديون وأنه يبادر إلى قضاء الديون وأنه إذا كان عنده شيء فإنه أهم ما يعتني به من ذلك قضاء الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذا الجبل تحول ذهبا فإنه ينفقه في سبيل الله ويصرفه في مرضاة الله عز وجل إلا دينارا يبقيه لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد لقضاء الديون، باب قضاء الديون. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لو تحول هذا الجبل له ذهبا فإنه ينفق في سبيل الله ولا يبقي إلا ما كان مهيئا ومعدا لقضاء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني من الأكثرين يعني أصحاب الأموال هم الأقلون ثوابا إلا من فعل كذا وكذا، لأنه إذا كثر ماله قضى إليه. فهذا يدلنا على قضاء الديون والاهتمام بقضاء الديون والاعتناء والحرص والتأثير فيها والاحتفاظ بالشيء الذي يقضى به الدين.
قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وأقيل عن الزهري.
وهذا الحديث مثل الذي قبله أن الشاهد منه لا شيء يحده لدين، لا شيء يحده لدين، يعني هذا يدلنا على الاحتمال بقضاء الديون وعلى العناية بقضاء الديون.
قال باب استقراض الإبل. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
المقصود من هذا استقراض الحيوان، وإنما نص على الإبل لأن الحديث الذي أورده فيه ذكر الإبل، لأن الاستقراض الحق الذي كان عنده إنما هو الإبل، ومثله الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك، لأن أمر رافق الإبل، لأن نكرة الإبل لكونها جاءت في الحديث، لكونها جاءت في الحديث. البخاري رحمه الله من عادته أنه يعني يأتي بما ورد بالنص، لكن سبق أن ربنا باب المزرع على الشطر ونحوه، لأنه نص على الشطر لأنه جاء بالحديث، لأن فإنه ليس مقصود الشطر، الثلث والعين والثلث والبدع والعين والسجد كلها نكت صحيحة، ولكن البخاري نص على ما جاء بالحديث. فهنا استقرار الإبل ليس المقصود منها خصوص استقرار الإبل، والمقصود من استقرار الحيوان، الحيوان استقرار، ولكن الإبل نص عليها لأنها جاءت في نفس الحديث، وهو النبي عليه الصلاة والسلام استقرأ رجل بكرا وجاء يتقاضاه فأغلظ عليه بالقول، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض دعوه فإن صاحب الحق ما قال، ثم قال اشتروا له سنا وأعطوه إياه، يعني سنا مثل سن الذي له ومعناه استقرر ذا سنتين هذا سن يسمى ابن لبون مثلا، الحق هو ابن لبون، الحق هو ابن لبون يعني مثله في السن، فبحثوا وقالوا انه ما وجدوا الا سنا اعلى اكبر يعني هو جرع معناه لان يعني الاسنان المقاض اللبون الجرع الفقه الجرع اربعه يعني وهذا الدرجات كما هو معروف في ابن الصدقه وما يوحي به الصدقه ابن المقاض ثم ابن اللبون ثم فقه ثم جرع ثم جدع لأن معناه أن السن معين أن حقه وأن يعني اللبون كل كذا فوجدوا سن أعلى فقال اشتروا له وأعطوه إياه فإن خير الناس يحكمه القضاء إن خير الناس يحكمه القضاء محل الشاهد من هذا هو استقرار الحيوان أو استقرار الإبل وأن استقرر رجل ذكرا فجاء يتقاضى فقال أعطوه حقه قال إنه ما وجدوا إلا أعلى منه فقال اشتروا له وأعطوه لأن الناس أحسنوا على
قال باب حسن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسي وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يتعلق بحسن التقاضي وحسن التقاضي هو المطالبة والأداء لأنه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب والذي عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون مشقة. حسن التقاضي يكون من الجانبين الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب وصاحب الحق لا يماطل الذي على الحق لا يماطل ولا يلحق صاحب الحق ضررا بالتعب وراءه والجري وراءه وإنما إذا كان واجبا يعطي وإذا كان غير واجب الله عز وجل يقول إن كان بعسرة فنظر في لن يسر لكن بس الشطار المطلوب من الجانبين. قد ورد البخاري رحمه الله قصة ذلك رجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عن
قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر.
أتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر يعني هذا من حسن التقارب يكونه يعني عندما يكون عليه الحق يتنازل عن بعض حقه ويرجع وينهل ولا يسقط ولا يلحق ضررا ومشقة بمن مطالبه وبغرينة.
عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له.
وهذا سبق أن مر الحديث أنه يعني خير ينفر شيء وقال ما أذكر شيئا ونظر الله بعد حق قال أنه كان له يعني له كان يداين الناس وكان يعاني الناس وكان يأمر فتيانه أن يتجاوز عن المعسر وأن يخفف على يؤذ عن المنزل وأن يخفف وأن يخفف عن المعسر غفر الله غفر الله له.
قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذا قدنا هل يعطي أكثر من سنه, يعني السن الذي عليه أو الحق الذي عليه, وكان سنة مثلا من الأذن هل يعطي أكثر منه؟ أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر في الرجال الذي قبله وهو استقرار الأذن, لأن هناك أورده من أجل الاستقرار, وأما هنا من أجل إعطاء أكبر. فالمقصود من هذا أن هذا لا يدخل في الربا, وأن هذا ليس من قبل الربا. فالإنسان يعطي أكثر مما أعطى مما عليه, فالإنسان يستقر ثم يعطي أكثر مما عليه, ليس هذا من قبل الربا. نعم يكون من قبل الربا لا شرط الأول على أن يقرر شيء على أن يعطيها أحسن منها أو أكثر منه, هذا هو الربا. وأما كونه يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يوفيه أكثر مما له, هذا لا بأس, وهذا لا يدخل في الربا, ولأن هذا من حكم المعاملة ومن حكم التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام من خير الناس يحسنهم قضاء. ومن الحسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه, يعطي أكثر مما عليه, هذا من حسن القضاء, وليس هذا من قبيل الربا. يكون من قبيل الربا لو حصل تجاره على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه, يقرض 1000 ريال ويقرض منها 1000 جنيه, يقرض بعير يعطيه بعيرين, أو يقرض سن هو ابن لبون ويعطيه حقه, أو يقرض حقه ويقرض من جبعة. إذا كان هذا عند الاتفاق هذا هو الربا, وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا أجمع عليه, أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا, هذا إذا كان على سبيل الاشتراك وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء, فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا, لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء, ومن خيار الناس يحسنه القضاء كما قال ذلك رسول الله. نقول من هذا البخاري لما ذكر هذا الفرج عن هل يعطي أكثر, تنبيه إلى أن ذلك السائد وأنه ليس من قبيل الربا, ليس من قبيل الربا.
قال باب حسن القضاء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سل من الإبل فجاءه يتقاضاه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه, فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها, فقال أعطوه, فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء.
وهذه الترجمة هي باب حسن القضاء, لا يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي, لأن حسن التقاضي مقصود به المعاملة والمطالبة, وأنه إذا جاء يطالب أن يكون مؤكد ما يغلق في القول أو يأتي بكلام بذيء أو يأتي بكلام لا ينبغي, هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة, وأما هذا حسن القضاء يعني عندنا يقضي محسن في قضائه بأن يعطي أكثر مما له, لأن هذا يعتبر من حسن القضاء أكثر مما عليه, هذا من حسن القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين, بالفعل وبالقول. أما الفعل فكونه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه, وأما القول فقوله عليه السلام أن خيار الناس يحسنهم قضاء, فأرشد إلى حسن القضاء بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام, بقوله حيث أعطى أكثر مما عليه أكبر مما عليه, وبقوله حيث أتى بهذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام, وهي أن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر أراه قال ضحى, فقال صل ركعتين, وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا أيضا يدل على حسن القضاء والزيادة من القضاء, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بالجمل لما قدم جابر بالجمل أمر بلالا بأن يزن له وأن يزيده, فقضاه وزاده, يعني أعطاه الحق وزاده على ذلك, كما سبق مرة قراطا يعني في باب الشيوع يعني أمره أن يزيد فيرجع إلى العرف يعني في مقدار الزيادة وزاده قراطا. فمحل الشاهد من هذا أنه أعطاه حقه وزاده, فهذا هو حسن القضاء كونه أعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاة والسلام حيث وفاه وأعطاه زيادة على حقه, ثم أيضا أعطاه حتى ثمن الجمل والجمل, لأنه بعد أن أعطاه الجمل والدراهم فقال خذ جملك ودراهمك, فهو قضاه وزاده ثم على ذلك أعطاه يعني الثمن الذي له وأعاده عليه, الثمن الذي له ودفعه أعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك.
قوله صلي ركعتين أيوه
هذا سبق أن مرة أن جابر رضي الله عنه لما جاء وأناخ البعير في بناء المسجد وجد من سلم بالباب وقال الآن قدمت, فقال نعم, قال أدخل وصلي ركعتين. وهذه سنة, هذه سنة إن كان قدم من سفر يأتي المسجد ويصلي في ركعتين, كان عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى في ركعتين. وقال إن هناك سنن مهجورة, ومن السنن المهجورة هذه السنة, وكل إنسان إذا قدم من سفر يأتي إلى المسجد ويصلي في ركعتين هذا لا يفعله كثير من الناس, فهو مما يقال عنه إنه من السنن المهجورة, يعني التي لا يفعلها الناس, السنة لا يفعلها الناس.
المساجد
مغلقة كيف يصلي؟ لا المغلقة يكون معلومة الكلام, إذا كانت مفتوحة, المساجد مفتوحة ولا يأتون إليه. الآن في مدينة مسجد الرسول كان مفتوح دائما دائما في النهار
وأكثر
الساعتين في الليل أمره سهل, لكن أكثر الليل مفتوح ومع ذلك المساجد
مفتوحة.
يروحون جلوس الأول يقضون حاجاتهم ثم على أشياء في المسجد, هذا هو الواقع. إذا جاءوا المسجد ومن الناس من يأتي المسجد لا يشوف المسجد
انتهى الوقت. قال باب إذا قضى دون حقه أو حلله
أي مسجد الحي والله أي مسجد في البلد إذا أتى من سفر يصلي في المسجد الحي والله أي مسجد في
البلد. أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر, قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة, وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة, فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمته.
بفتح السنام.
قال ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفزعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والكلى. وقد أورد هذه الترجمة في كتاب الشرب وهو قسمة المياه، وكذلك الترجمة التي سبق أن مرت وهي لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الترجمة تتعلق بالكلأ والحطب. الترجمة السابقة وهي باب لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تتعلق بحمى الكلأ، الحمى كما عرفنا في نواضع هو منع الناس من أن يستفيدوا من قطعة من الأرض فيها كلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمصالح المسلمين وليست من مصالح الخاصة. فذكر البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالكلى والحطب في هذا الكتاب لأن لهما شبه بالماء، ناحية أنه يبذل وأنه لا يختص به أحد في الفلات، فالماء في الفلات كل يشرب منه، والحطب كل يأخذه، والعشب في الفلات كل يأخذه. فهناك ارتباط وتجانس وتماثل بين الكلأ وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الاختصاص بهما بها، إذا كانت في الفلات فإن كل يستفيد منها، الماء الذي في الفلات يستفاد منه، والحطب يستفاد منه، والعشب والكلى يستفاد منه، كل يستفيد منه ولا يختص به أحد دون أحد. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وهي بيع الكلى والحطب، وكذلك ترجمة السابقة وهي باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بحمى الأرض التي فيها عشب وفيها كلى. هذا هو وجه إيرادها في هذا الكتاب مع أبواب قسمة الماء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة حديث، الحديث الأول والثاني عن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهما يتعلقان بتنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أخذ حبلا وذهب وأتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فإن هذا عمل خير له من أن يكون عالقا على الناس وأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنهم إن أعطوه فإن لهم عليه منة، وإن منعوه صار سأل ولم يعطى فصار فيه ذلة. فعلى أي حال سواء أعطي أو منع، إذا استعد عن السؤال وأقدم على أن يعمل بيده وأن يستفيد من كسبه ولو أن يذهب إلى الفلات ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره فيبيعها في السوق ثم يأخذ ثمنها، فإن ذلك خير له من أن يسأل الناس وأن يكون عارفا على الناس. ومطابقة للترجمة من جهة أن فيه بيع الحطب، وأن الإنسان إذا ذهب وأخذ الحطب من الفلاس فإنه يختص به ويملكه فيبيعه. وأما إذا كان في الفلاس فإن الناس فيه شركاء، ما كان في الفلاس الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، كل يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، كل يأخذ يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، ولكنه إذا حازه وإذا جمعه وأخذه فإنه يختص به ويكون ملكه، ويكون ملكه فيبيعه، فيبيعه إذا شاء ويؤتيه إذا شاء ويستفيد منه وبنفسه إذا شاء، لأنه يكون ملكه بعدما يحوزه. وذلك الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين اللذين إحداهما أصابها يوم بدر والثاني أعطاها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اتفق مع قين حداد أن يذهب معه إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيع على الحدادين وعلى أهل الصاغة ليستعملوه في الوقود، فهذين الدابتين وهذين الراحلتين وهذين الشارفين كان جعلهما عند باب رجل من الأنصار يريد أن يذهب هو ذاك الشخص الذي تواعد معه، يذهب ويأتي بأذخر يبيعه على الصاغة ليستعين به في وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان يتهيأ ويستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان أنجه رضي الله تعالى عنه عبد المطلب، كان قبل أن تحرم الخمر وكان قد شرب وسكر، فأنشدته تلك القينة وقالت لها الحمد للشرف النواء، فذهب وجب أثمنتها وبقر خواصرها يعني شق بطونها وأخرج أكلادها وجب أثمنتها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفظيع تأثر، فجاء واخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمده وملون وتغير عليه وجعل يكلمه وإذا هو كمل ذكران، فقال وهل أنتم اللاعبين آبائي، هكذا يقول حمده وذكران. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأاه كذلك رجع القحطرة وتركه، لأنه يعني لا مجال للخطاب معه وهذه حاله وقد سكر، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر. محل الشاهد من الحديث كله قول علي إنه قد واعد رجلا ليذهب هو إياه ليأتوا بأبخر ليبيعه، فكون يذهب الأبخر يعني ويقطعه ويأتي به ويبيعه هذا هو محل الشاهد، باب بيع الحطب والكلام، باب بيع الحطب والكلام.
قال باب القطائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
باب القطائع، المقصود بالقطائع جمع قطيعة، وهي القطعة من الأرض التي يعطاها إنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها، إما لكونه يزرعها يستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها. هذا يسمى القطائع وهو جمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإمام إنسانا يختص بها ويستفيد من فوائدها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين، فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالناس واختصاص به واختص به الناس دونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعه من البحرين. قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين يقطعهم منها، وقيل المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من خراجها وجزيتها. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم بكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك، يعني لا يريدون أن يختصوا به عن المهاجرين. هذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به في قوله عز وجل: والذين رضوا الدار والإيمان من قبلهم يكون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال واستأثروا به غيرهم عليهم، وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء، لأن العاقلة عميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الإقطاع وكون مثلهم أن يقطعهم أو أراد أن يقطعهم من البحرين، فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك.
يقصد يعني مال الخراج، يقصد
يعني إما أن نقصد به الأرض وإما أن نقصد به أقطاعهم شيء من مال أقطاعهم شيء من مال أقصد هذا وهذا. لكن هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو نقصد به الأرض، لأن الكلام أو المجال هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو فلح أما إلى ذلك.
قال: باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليخطئ لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
وهذه الترجمة هي لكتابة القطائع، يعني الأول أو الترجمة الأولى لإثبات القطائع إثبات الحصول، وأما هذه الترجمة فهي لتوثيقها، توثيق بالكتابة، توثيق الإبقاء والإعطاء بالكتابة، والباب كتابة القطائع. ثم أورد نفس الحديث الذي مر في قصة الأنصار وأورده من أجل حتى تكتب لإخواننا للمهاجرين مثل ذلك. تكتب معناه أن القطائع الإقطاع أنه يكتب ويتوثق فيه، يعني حتى يكون من يختص به عنده مستند فعنده أصل يعتمد عليه في الاقتصاد به والاستفادة منه. في هذا الحديث بيان أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرضوا أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك لم يكن عنده ما يكفي، لم يكن عنده ما يكفي يعني للمهاجرين، لهذا أراد أن يصلح الأنصار فعرض عليه المهاجرون أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك ولم يكن عنده ما يكفي أن يكفي للجميع لهؤلاء ولهؤلاء.
قال باب حلب الإبل على الماء. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الإبل أن تحلب على الماء.
باب حلب الإبل على الماء. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء. المقصود من هذا أنها إذا وردت على المياه وجاءت من مرعاها وأوردت على الماء لتشرب فإنها تحلب على الماء حتى يستفيد منها المساكين والناس الذين يأتون يتحرون هذه الفوائد من الإبل، لأن هذا من حق الله عز وجل فيها أن الإنسان يحلبها على الماء ويكون للفقراء والمساكين بها نصيب، ويكون حلبها كله في البر ويختص بها، وإذا جاءت عند الماء لا تحلب ويكون للفقراء نصيب.
الإبل تحلب
ويكون هذا شريف جباز النخل بالليل والنهار
ما تحلب الإبل،
لأنه إذا جد بالنهار
مش المقصود من
فيه مجال
مش المقصود من الإبل
أن يروا فيأتوا ويتحروا ويعطوا
النوق.
أما إذا جد بالليل والناس نائمون فإنهم
أنت ما شرب لبن
يكون هناك مجال لاستفادة المكاسب. فكذلك الإبل إذا كان حلبها إنما هو في البر صاحبها لا يحلبها إلا بالبر، وإذا جاءت على الماء لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى المساكين والفقراء. هذه الفوائد منها ثم تضيع عليهم أن هذا تخفيف في هذه الفوائد، مع أن هذا من الحق الذي ينبغي أن يدرك في الفقراء والمساكين، لأن حلبها على الماء فيه فائدة الفقراء والمساكين وفيه تخفيف عليها أيضا، وكونها يكون في مجال لكونها تحلب ثم يجر بعد ذلك اللبن والحليب، لأنها لو بقيت مقرات أو حبس اللبن فيها في وقت أو الحليب في وقت ورودها فإن ذلك يضر بها ويفوت الفرصة عن المساكين. حلبها فيه دفع الضرر عنها وفيه إتاحة الفرصة للفقراء والمساكين. الله عز وجل في كتابه العليم ذكر قصة الجماعة الذين أرادوا أن يجدوا حديقتهم وجنتهم بالليل حتى لا يدخلن اليوم عليهم مسكين، ثم كانت النتيجة أن الله تعالى ابتلاهم فأهلكها وخلك عليه الاستفادة منها وعنبلوا في نقاط قصده، لأنهم يستفيدوا به كله فلا يستفيد منه أحد معهم، فالله تعالى أضاعه عليهم كله وأتلفه عليهم كله حتى أهلكها الله ولم يستفيدوا من ورائها، عقوبة لهم على من حصل من نية سيئة وقصد سيء في برنامج الفقراء والمساكين من الاستفادة منها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كره الحقادة والجنازة ليلة بما يكون فيه من تفويت الغرق على المساكين الذين يتحرون ويأتون عند الجذاب وعند الحقاد ليعطون شيئا يستعينون به على حوائجهم.
قال: باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. قال: اخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر في العبد. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في فيما دون خمسة أوسق
خمسة.
قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. وقال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، يعني فله أن يستعمل هذا الحق، له أن يدخل هذا الإنسان هذا الحائط الذي له فيه الخصاص. وأورد تحت هذا الأحاديث الدالة على هذا، وأورد الأحاديث التي فيها من باع نخلا قبل أن تؤبر، باع نخلا قبل
بعد
أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. محل الشاهد من هذا أن النخل إذا بيعت أصوله بعد التأبير ولم يشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون للبائع. معنى هذا أنه سيدخل إلى هذا البستان الذي باعه من أجل هذه الثمرة، فإذا له ممر أو له اختصاص أو شيء يقتضي دخوله إلى هذا البستان. لأن ما دام أنه إيجابية وقد أدر ولم يشترط المشتري ثمرة له فإنها تكون للبائع، وإذا انتقل الملك إلى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في قمة بحرثها ثمرا يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، فهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثناة من بيع ما ليس عند الإنسان، لأن ممنوع من يبيع ما ليس عنده، لكن استثنى من ذلك العراية، استثنى من ذلك العراية. بيع الثمر بالتمر الذي هو مجابا استثنى من العراية، لأن ذاك السلم الذي استثنى من بيع ما ليس عند الإنسان، وأما العراية فهي استثناء من النهي عن المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر، لأن هذا سائغ وجائز في العرايا. فإذا كان للإنسان نخلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، إلا أن هذا مطابق لما ترجم الذي يقنص وهو أن يكون له ممر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان.
أعيد
أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أدر، لأن هذا أن البائع له دخول في هذا البستان وصاحب العرية الذي دفع التمر ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجني هذه التمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه مقدما.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تزاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
كتاب الاستقراض وقضاء الديون والحجر والتفليس، يعني هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد لقلة الأحاديث فيها ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض، فبدلا أن يجعلها أربعة كتب ويجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا. جعل تحته أبواب، منها ما يختص بالاستقرار، ومنها ما يختص بالحجر التغليف، الحجر ومنها ما يختص بالتغليف، ومنها ما يختص بقضاء الديون. ولازم الذي بينها الاستقرار هو كل إنسان يطلب من غيره أن يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا أنه يكون مدين، يكون مدينا، يعني إذا استقرض شيئا صار عليه دين، يعني هذا القرض هو دين في ذمته، يعني فيه استقرار وقضاء ديون، إذا فيه ملازم بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، لأن يعني كان يستقرض صار مدينة، وكيف يقضى طريقة القضاء وفي طريقة محمودة هي طريقة مذمومة، طريقة مذمومة هي كون الإنسان يماطل، كون يتعب غريمة الذي يطالبه، وكون محمود كونه لا يلحقه في مطالبته ضرر بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر من آخر، وما جاء من يعطي من أكثر الناس أحسن من قضاء، والإنسان يعطي أحسن من آخر هذا شيء محمود، إذا لم يكن هناك مشارطة عند القرض، إذا كان مشارطة لا يسوء ولا يجوز. ثم الحجر التخليف، التخليف هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها، من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يكون أفلس إذا ما عنده شيء ويحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته ويلهب ما بيده فلا يستفيد منه هو ولا غيره. فهل الأمور متلازمة؟ استقراض قضاء ديون وحجر خفيف، بينها ثلاثة. خفيف هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كان يقدر عليه يمنع من التفرج بما بيده، ومعناه الناس يمنعون، يمنعه من البيع والشراء ومن أن يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره أيضا يمنع من أن يبايعه وأن يشتري منه لأنه محجور عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الباب الأول وهو باب الشراء إلى أجل.
قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته.
باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه أنه الثمن ليس حاضرا، فهو اشترى بالدين يعني منه الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن أو ليس بحضرته، لأنه حالتان: إما قد يكون الثمن ليس بحضرته عند البيع ولكنه في ملكه موجود، هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس بحضرته يعني في الدين، وليس بحضرته الثمن وهو في ملكه، أو ليس عنده في الأرض يعني أصلا، بمعنى أنه عندما اشترى لا يملك الثمن لا في حوزته ولا في بيته أو في بلده، وإنما هو غير واجد للثمن. يعني فالترجمة تشتمل على شيئين، يعني إذا اشترى بدين فقد يكون واجدا ولكن الثمن ليس بحضرته، وقد يكون أنه لا شيء عنده أصلا. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، أحدهما يتعلق بكونه ليس عنده بحضرته وإن كان عنده في بلده، والثاني فيما إذا كان ليس عنده أصلا، فحديث أورد حديث قطعة من حديث ذوب الجابر رضي الله عنه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة فشر منه الجمل وأبقاه معه. ولما وصل إلى المدينة نقده السمن، فالسمن كان عنده ولكنه ليس بحضرته في الطريق، فاشترى بالسيل والسمن موجود ولكنه ليس بحوزته وإنما هو في بيته وفي بلده. ولما وصل إلى البلد نقد السمن. أما الحديث الثاني أو الموضوع الثاني الذي أنه ليس عنده أصلا السمن، فأتى بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأرهنه درعه، طعام من يهودي لأجل وأرهنه درعه، لأنه لو كان عنده ما احتاج إلى أن يشتري بالسيف ويحتاج إلى أن يرهن درعا عنده، معناه أنه ليس في حوزته، أنه لا يملك هذا الشيء غير واجد له. وترجمة البحار رحمه الله وهي يكون يشتري بالسيف لأجل وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. كل من هذين الاثنين أورد له حديثا يدل عليه، فالذي ليس بحضرته الدليل عليه حديث جابر وبيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الطريق إلى المدينة فلما وصل نقده الثمن. والثاني شراء من خلال الطعام اليهودي وصومه أرهنه درعة، وذلك أنه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن.
قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، يترجم بعض ما تضمنه الحديث، والجواب هو ما جاء في الحديث: إذا أراد إتلافها أتلفه الله، وإذا أراد أداءها أتى الله عنه. فترجم ببعض الحديث دل على بقيته. وخذ من هذا أن الاستدانة وكان الإنسان احتاج يضطر إلى أن يستدين بحاجة عيادة أو لضرورات أصابت أن يستدين، فإذا كان في نيته عندما استدان أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يؤديها إلى أهلها الله عز وجل يؤدي عنه. وإذا كان في نيته عندما يأخذها أنه يريد أن يتلفها وأن يستفيد منها ولا يعطي أصحابها، إن الله تعالى يتلفه، إن الله تعالى يتلفه، وهذا الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الأداء يؤدي الله عنه، وإذا أراد الإتلاف أتلفه الله عز وجل جزاء وفاق. هذا يدلنا على أن الإنسان يستدان بضرورة وحاجة ويكون مهتما وحريصا على أداء الحقوق، أن يفكر في ذلك وأن يكون باله مشغولا بذلك، وأن يكون مهتما لا أن يكون لا يبالي وأن يهمه أن يقع مال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل إليهم حقهم أو ما وصل إليهم حقهم. إن كانت نيته طيبة فهذا جزاؤه عند الله، وإن كانت نيته سيئة فهذه عقوبته عند الله.
قال: باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
هذه الترجمة باب قضاء الديون أورد تحتها الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا احتجتم أن تؤدوا العدل. المقصود من هذا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن الديون من الأمانات والحقوق التي على الإنسان فإنه أدي الحق إلى أهله سواء كان دينا او عاريه او اي شيء له للناس عنده فانه يؤدي الامانات سواء كان استحضر عليها ووضعت عنده او حقوق بذمته للناس لان هذا من دون ما امر الله عز وجل به من الامانات التي تؤدى الى اهلها لأن لفظ الأمانة عام واشمل كل الحقوق التي لله ولخلقه اللي في الأوامر والنواهي كلها داخلة تحت هذا. الإنسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يجتنبه وكل ما نهى الله عنه ورسوله يجتنبه ومما أمر الله به ورسوله وفاء الديون وإرسال الحقوق إلى أهلها سواء كانت هذه الديون جاءت عن طريق القرض او عن طريق البيع او عن طريق عارية او ما الى ذلك من الطرق التي يصل مال الغير الى الانسان بواسطتها كل هذه امانات امر الانسان ان يؤديها وان يتخلص منها. ثم ورد حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي فيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر أحدا فقال ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دينار أرسله للدين أو لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد يعني كون الإنسان يفكر في قضاء الديون وأنه يبادر إلى قضاء الديون وأنه إذا كان عنده شيء فإنه أهم ما يعتني به من ذلك قضاء الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذا الجبل تحول ذهبا فإنه ينفقه في سبيل الله ويصرفه في مرضاة الله عز وجل إلا دينار يبقيه لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد لقضاء الديون باب قضاء الديون. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لو تحول هذا الجبل له ذهبا فإنه ينفق في سبيل الله ولا يبقي إلا ما كان مهيئا ومعدا لقضاء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. يعني من الأكثرين يعني أصحاب الأموال هم الأقلون ثوابا إلا من فعل كذا وكذا. لأنه إذا كثر ماله طرى إليه. فهذا يدلنا على قضاء الديون والاهتمام بقضاء الديون والاعتناء والحرص والتفكير فيها والاحتفاظ بالشيء الذي يقاضي به الدين.
قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وأقيل عن الزهري.
وهذا الحديث مثل الذي قبله أن الشاهد منه لا شيء يحده لدين هذا يقولنا على الاحتمال بقضاء الديون وعلى العناية بقضاء الديون.
قال باب استقراض الإبل. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
هذا استقرار الإبل المقصود من هذا استقرار الحيوان وإنما نص على الإبل لأن الحديث الذي أورده فيه ذكر الإبل لأن الاستقرار الحق الذي كان عنده إنما هو الإبل ومثله الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك لأن أمر راقص الإبل لأن نكرة الإبل لكونها جاءت في الحديث البخاري رحمه الله في عادته أنه يعني يأتي بما ورد بالنص لكن سبق أن ربنا باب المزرع على الشطر ونحوه لأنه نص على الشطر لأنه جاء بالحديث لأنه ليس مقصود الشطر الثلث والعين والثلث والبدع والعين والسجد كلها نكت صحيحة ولكن البخاري نص على ما جاء بالحديث فهنا استقرار الإبل ليس المقصود منها خصوص استقرار الإبل بل المقصود من استقرار الحيوان الحيوان استقرار ولكن الإبل النص عليها لأنها جاءت هنا في الحديث وهو النبي عليه الصلاة والسلام استقرر رجل بكرا وجاء يتقاضاه فأغلظ عليه بالقول فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء الله رجعوه فإن صاحب الحق ما قال ثم قال اشتروا له سنا وأعطوه إياه يعني سنا مثل سن الذي له والمعناه استقرر ذات سنتين هذا سن يسمى ابن لبون مثلا الحق هو ابن لبون يعني مثله في السن فبحثوا وقالوا انه ما وجدوا الا سنا اعلى اكبر يعني هو جرع يعني الأسنان المقاض اللبون الجبع الفقة الجبع أربعة يعني وهكذا درجات كما هو معروف في أبن الصدقة وما يوخذ هي الصدقة ابن المقاض ثم اللبون ثم الفقة ثم جبع ثم جبع لأن معناه أن السن معين أن حقة وأن يعني اللبون كل كذا فوجدوا سن أعلى فقال اشتروا له وأعطوه إياه فإن خير الناس يحكمه القضاء محل الشاهد من هذا هو استقرار الحيوان أو استقرار الإبل وأن إذا استقرر رجل بكرا وجاء يتقاضى فقال أعطوه حقه، قال إنه ما يجب إلا أعلى منه، فقال اشتري له وأعطوه لأن الناس يحكم القضاء.
قال باب حسن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسي وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يتعلق بحزن التقاضي، وحزن التقاضي هو المطالبة والأداء، لأنه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب، والذي عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون مشقة. حزن التقاضي يكون من الجانبين، الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب، وصاحب الحق لا يماطل، الذي على الحق لا يماطل ولا يلحق صاحب الحق ضررا بالتعب وراءه والجري وراءه، إنما إذا كان واجبا يعطي، وإذا كان غير واجب الله عز وجل يقول إن كان بعسرة فنظر في الله يسرح. لكن قسم الشطار المطلوب من الجانبين. قد ورد البخاري رحمه الله قصة ذلك الرجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عن،
قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر.
أتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، يعني هذا من حسن التقاضي، يكون يعني عندما يكون عليه الحق يتنازل عن بعض حقه ويرجع وينهل ولا يسعف ولا يلحق غررا ومشقة بمن مطالبه
الغريمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له.
وهذا سبق مرة الحديث أنه يعني ينفر شيء وقال ما أذكر شيئا، كان يداين الناس وكان يعاني الناس وكان يأمر تتيانه أن يتجاوز عن المعسر وأن يخفف على المنسل وأن يخفف على المعسر، فغفر الله غفر الله له.
قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذا يقدم هل يعطي أكثر من سنه، يعني السن الذي عليه أو الحق الذي عليه، وكان سنا مثلا من الأذن هل يعطي أكثر منه. أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق عن مرة في الجانب قبله وهو استقراض الأذن، لأن هناك أورده من أجل الاستقراض، وأما هنا من أجل إعطاء أكبر، فالمقصود من هذا أن هذا لا يدخل في الربا، وأن هذا ليس من قبل الربا، فالإنسان يعطي أكثر مما أعطى مما عليه، وإن كان الصدر ثم يعطي أكثر مما عليه ليس هذا من قبل الربا. نعم يكون من قبل الربا لا شرط الأول على أن يقرر شيء على أن يعطيها أحسن منها أو أكثر منها، هذا هو الربا. وأما كونه يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يوفيه أكثر مما له هذا لا بأس، وهذا لا يدخل في الربا، ولأن هذا من حسن المعاملة ومن حسن التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس يحسنهم قضاء. ومن الحسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه، يعطي أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء، وليس هذا من قبيل الربا. يكون من قبيل الربا لو حصل تجارة على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه، يقرض 1000 ريال ويقرض منها 1000 جنيه، يقرض بعير يعطيه بعيرين، أو يقرض سمن هو ابن لبون ويعطيه حقه، أو يقرض حقه ويقرض من جذعه. إذا كان هذا عند الاتفاق هذا هو الربا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا أجمع عليه، أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا إذا كان على سبيل الاشتراك وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء، فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا، لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء ومن خيار الناس يحسنه القضاء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول من هذا البخاري لما ذكر هذا الفرج عن هل يعطي أكثر، تنبيه إلى أن ذلك السائد وأنه ليس من قبيل الربا، ليس من قبيل الربا.
قال: باب حسن القضاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سل من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
وهذه الترجمة هي باب حسن القضاء، لا يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي، لأن حسن التقاضي مقصود المعاملة والمطالبة، وأنه إذا جاء يطالب يعني يكون مؤكد، ما يغلط في القول أو يأتي بكلام بذيء أو يأتي بكلام لا ينبغي، هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة، وأما هذا حسن القضاء يعني عندنا يقضي محسن في قضائه بأن يعطي أكثر مما له، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين، بالفعل وبالقول. أما الفعل فكونه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه، وأما القول فقوله عليه السلام أن خيار الناس يحسنهم قضاء، فأرشد إلى حسن القضاء في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، في قوله حيث أعطى أكثر مما عليه وأكبر مما عليه، وبقوله حيث أتى بهذه الكلمة، هذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي أن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن تسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال ضحى. فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا أيضا يدل على حسن القضاء والزيادة عند القضاء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بالجمل، لما قدم جابر بالجمل أمر بلالا بأن يزن له وأن يزيده، فقضاه وزاده، يعني أعطاه الحق وزاده على ذلك، كما سبق أن مر قراطا يعني في باب الشيوع، يعني أمره أن يزيد فيرجع إلى العرف يعني في مقدار زيادة زيادة وقراطا. فمحل الشاهد من هذا أنه أعطاه حقه وزاده، فهذا هو حسن القضاء، كونه أعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاة والسلام حيث وفاه وأعطاه زيادة على حقه، ثم أيضا أعطاه حتى ثمن الجمل والجمل، لأنه بعد أن أعطاه الجمل والدراهم فقال خذ جملك ودراهمك، فهو أعطاه وزاده ثم على ذلك أعطاه يعني الثمن الذي له وأعاده عليه، الثمن الذي له ودفعه أعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك.
قوله صلي ركعتين ايوه
هذا سبق عن مره ان جابر رضي الله عنه لما جاء واناخ البعير في بناء المسجد وجد من خلف الباب وقال الان قدمت؟ فقال نعم، قال ادخل وصل ركعتين. وهذه سنه، هذه سنه ان كان قدم من سفر ياتي المسجد ويصلي في ركعتين. كان عليه الصلاه والسلام انه اذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى في ركعتين. وقال ان هناك سنن مهجورة، ومن السنن المهجورة هذه السنة، وكل كان قدم السفر يأتي الى المسجد وصلي في ركعتين. هذا لا يفعله كثير من الناس، فهو مما يقال عنه انه من السنن المهجورة، يعني التي لا يفعلها الناس، السنة لا يفعلها الناس.
أنا المساجد مغلقة كيف تصلي؟
لا تصلي بعد مغلقة يكون معلومة السلام إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مفتوحة المساجد مفتوحة ولا يكون إليك. الآن في مدينة مسجد الرسول كان مفتوح دائما دائما النهار
وأكثر
الساعتين بالليل، أمر سهل لكن أكثر الليل مفتوح. ومع ذلك الناس لا يجون
يصلي،
يروحون البيوت الأول يقضون حاجاتهم ثم بعد ذلك يأتون المسجد. هذا هو الواقع. إذا جاءوا المسجد ومن الناس من لا يأتي المسجد ولا يشوف المسجد
انتهى الوقت.
قال باب إذا قاد دون حقه أو حلله.
اي مسجد لازم تحيي والله اي مسجد في البلد. اذا اتى من صفر يصلي في مسجد الحي ولا اي مسجد؟